إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في خطى القرآن. القرآن نسير وبهديه نهتدي. في خطى القرآن حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية على ضوء القرآن الكريم. خطى القرآن برنامج إسبوعي من إخراج علي الحسيني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا الأعظم محمد وعلى آل بيته الطاهرين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامج في خطى القرآن الذي نسلط الضوء فيه على بعض المشاكل الإنسانية على القرآن الكريم، مستفيدين من تجارب الأنبياء التي قصها لنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم لتكون لنا عبرة وعظة. يذاع هذا البرنامج مباشرة عبر أثير إذاعة الروضة وإذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة. أعزتي المستمعين، لم نزل نخطو مع الآيات الكريمة في سورة يوسف عليه السلام، وكأننا نعيش أجواء تلك السنين، كما أننا نستشعر تلك التجارب التي مر بها النبي، وكأنها تحصل اليوم فينا في المشهد الإنساني الذي نعيشه أو نراه أو نسمع به. نتحدث إليكم ونستمع إلى مداخلاتكم أنا وضيف الكريم الشيخ مازن الكربلائي. مرحبا شيخ مازن.
أهلا وسهلا بكم أخي العزيز.
شيخنا، وصلنا إلى الآيات الكريمة 38 وما بعدها إن شاء الله إلى 40. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في الآيات الكريمة: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إلى آخر الآيات الكريمة. فهنا تبارك وتعالى يقول عن قول يوسف عليه السلام، وهو يذكر للسجينين أن تعبير الرؤيا أو تأويلها هو مما علمه ربه تعالى، وأنه قد ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله ويكفرون بالآخرة ولا يعتقدونها، كانوا عبدة أصنام، وأنه قد تربى في أسرة مقدسة كانت تتلقى الوحي والنبوة، كانت أسرة التوحيد، أسرة إبراهيم محطم الأصنام صلوات الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. كيف نستفيد من هذه التجربة في موضوع التدرج في الخطاب مع الناس في الإعلان عن بعض الأسرار في شخصية القادة وأصحاب الرسالات. وإن كانت هذه التجربة طبعا بهذا المعنى تطرد في تجارب بقية الأنبياء وفي أسلوب دعواتهم.
أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. توكلت على الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. الواقع للإجابة على سؤالكم فيما يخص التدرج والعبر المترتبة على هذه الآيات الشريفة، لابد أن نضع المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات في الصورة، في تسلسل الأحداث، في تسلسل الأحداث الذي حصل في هذه الواقعة حتى نستطيع أن نفهم الحادثة ضمن إطارها. يوسف عليه السلام يدخل إلى السجن بقرار واضح تقدم فيما سبق الكلام عنه. يوسف عليه السلام يمارس الإحسان في داخل السجن، وهذا واضح من خلال كلام السجينين مع يوسف عندما يقول له إنا نراك من المحسنين. إذن يوسف عليه السلام مارس عمليات إحسان واسعة النطاق منذ أن دخل السجن إلى أن حصلت هذه الحادثة، عندما رأى هذان السجينان الرؤيا وأخبر يوسف بها وطلب منه أن يؤول هذه الرؤيا. إذن يوسف عليه السلام مارس الإحسان لا نعلم تفاصيل هذا الإحسان الذي حصل، ولكن بالجملة هناك إحسان، ربما مساعدة مريض، ربما إغاثة ملهوف، ربما إعانة وتنفيس عن كرب. المهم أن مصداق الإحسان أن يوسف عليه السلام جسد مصداق الإحسان، يعني علاقة يوسف عليه السلام تارة مع الله عز وجل وتارة مع الإنسان الذي برز من يوسف عليه السلام في هذه المرحلة هي علاقة يوسف عليه السلام مع الناس. علاقة يوسف مع الله تبارك وتعالى قد لا تكون ظاهرة ذلك الظهور الواضح كعلاقته مع الناس، هذه العلاقة سوف تتضح من خلال كلام يوسف عندما دعا إلى التوحيد ودعا إلى أسرار التوحيد. الظاهر في هذه المرحلة هي هذه العلاقة. يمكن أن نشبه هذه القضية بقضية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلى حد 40 سنة الظاهر من شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه الصادق الأمين.
نعم.
أنه الصادق الأمين، أنه في علاقته مع الناس يعيش الصدق، يعيش الأمانة. قد علاقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع الله تبارك وتعالى لم تكن واضحة لكثير من الناس في ذلك الوقت، لكن بعد 40 سنة ظهر حجم العلاقة بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع الله تبارك وتعالى. فكأن قضية يوسف عليه السلام هي مسايرة لقضية النبي،
وهذا موضوع مهم بالنسبة لسيرة الأنبياء قبل إعلان دعواتهم، يعني السيرة الحسنة بالنسبة إلى الناس مهمة.
أحسنتم. فإذن هذه المرحلة هي مرحلة الإحسان الذي كان يغدقه يوسف عليه السلام على الناس. طبعا هذا سوف يترتب عليه أثر، وهو أن السجناء، ومن بين السجناء هذان السجينان اللذان رأيا الرؤيا، سوف يرصدان هذا الإحسان ويترك هذا الإحسان أثرا واضحا في نفوسهما. هذه المرحلة الثانية. يترتب على ذلك حسن الظن. من الواضح أنت عندما ترى شخصا محسنا أنك تحسن الظن به وتصدقه وتأتمنه على أسرارك وعلى أوضاعك المختلفة. يدخل على هذا الخط، وفي هذا الأثناء تدخل قضية الرؤية، أن هذين السجينين يريان الرؤية. فمن الطبيعي إذا هم من ناحية يريان يوسف يعيش الإحسان ويحسنان ظن به، يأتي هذا الحدث وهو حدث الرؤية لكي يلتقي مع ظنهما بالإحسان، فيتكون شيء جديد، وهو أنهما تلقائيا سوف يسألان يوسف الذي يحسنان الظن به عن تأويل هذه الرؤية التي رأياها. إذن هنا أحداث تحصل بشكل متتابع ويتركب بعضها مع البعض الآخر، يتعاضد بعضها مع البعض الآخر من أجل تكوين الحدث الثالث. يعني الحدث الأول مع الحدث الثاني لتكوين الحدث الثالث، والحدث الثالث مع الحدث الرابع يتكون الحدث الخامس، وهكذا. يوسف عليه السلام يعيش الإحسان في السجن فيحسن الظن به السجناء جميعا، هذا حدث. ومن ناحية أخرى السجينان يريان رؤية معينة، هذا حدث ثاني. يتفاعل الحدث الأول مع الحدث الثاني، حسن ظن السجناء بيوسف مع رؤية السجينين لهذه الرؤية، يتفاعل هذان الحدثان من أجل إيجاد حدث ثالث، وهذا الحدث الثالث
قبول الدعوة،
أن 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 هذان أن هذين السجينين يسألان يوسف عن هذه الرؤية، هذا أيضا حدث آخر. يوسف عليه السلام في هذه اللحظة ينتهز الفرصة، هذا تحدثنا عنه فيما سبق بشكل إجمالي، لكن الآن نريد أن نسلط الأضواء عليه أكثر. هنا يوسف عليه السلام يغتنم الفرصة لبث الأسرار. يوسف عليه السلام كان يعيش مسألة الكتمان، كأنه كان يعيش مسألة التقية بمعنى من المعاني. في هذه اللحظة التي يرى أن الناس أصبحوا في حاجة إليه يغتنم يوسف عليه السلام الفرصة من أجل بث أسرار التوحيد، من أجل بث ما يعتلج في نفسه من أسرار من تعاليم إلهية إلى الناس. ولكن كيف يغتنم يوسف عليه السلام الفرصة؟ يعني طبعا واضح أن السجينين اللذين رأيا الرؤية يطلبان من يوسف تأويل الرؤية، أليس كذلك؟ فيوسف كأنه يقسم الكلام معهم والمواقف معهم على مرحلتين. المرحلة الأولى يبث ما عنده من أسرار التوحيد إليهما، والمرحلة الثانية يجيبهما على سؤالهما. واضح يعني أصبحت لدينا مرحلتان، لا يبادر إلى الإجابة على السؤال مباشرة، وكأنه يجعل من الإجابة على السؤال ضريبة، وهذه الضريبة تتمثل بأنه يبث أسرار التوحيد. قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. فإذا على هذا الأساس يوسف سلام الله عليه يقدم مقدمة قبل أن يجيبهما على الرؤية التي رأياها، عن تأويل الرؤية التي رأياها، وهذه المقدمة تتمثل ببث أسرار التوحيد. ونرى أن القرآن الكريم في حوالي 4 آيات قرآنية القرآن الكريم يسلط الأضواء على هذه القضية وعن بث أسرار التوحيد. التفاصيل، يوسف عليه السلام ينبئهما أنه عندما سيؤول الرؤية فإن هذا التأويل إنما هو بتعليم غيبي إلهي لا بتعليم كسبي. العلم علمان، هناك علم كسبي يمكن للإنسان أن يكتسبه عبر التعليم والتعلم على يد معلم، على يد أستاذ، وهناك تعليم ليس بكسبي، هناك تعليم لدني أو تعليم من الله تبارك وتعالى، كما هو الحال مع الأنبياء ومع الأئمة عليهم السلام. أئمتنا الآن علمهم علم يمكن أن تكون لديهم علوم كسبية بطبيعة الحال، ولكن علومهم أيضا هي علوم لدنية، بمعنى أنه لا يوجد لديهم أستاذ يعلمهم كما يتعلم العلماء من أستاذهم، وإنما هم يتلقون العلم بشكل آخر. فأخبرهم بأن هذه الخبرة التي توجد لديه ليست خبرة كسبية، وإنما هي خبرة بتعليم إلهي غيبي. هذه نقطة. النقطة الثانية، يوسف عليه السلام يريد أن يعلمهم أسرار التوحيد، ولكن قبل أن يعلمهم أسرار التوحيد يقيم آية على نبوته، والآية التي يقيمها يوسف عليه السلام على نبوته هي مسألة تأويل الطعام الذي سيرزقانه، إنكم سترزقان طعام، وقبل أن يأتيكم الطعام سوف أنبئكم بتأويل هذا الطعام، وليكن تأويلي لهذا الطعام آية تدل على صدقي وتدل على صدق نبوتي. فإذا دلت هذه الآية على صدق نبوتي وأن يوسف عليه السلام هو نبي من الله تبارك وتعالى، إذن على ذلك فالأسرار التوحيدية التي سيبثها إليهم لابد أن يصدقونه بها. يعني على هذا الأساس يوسف عليه السلام عندما أراد أن يبث أسرار التوحيد قدم مقدمات طويلة عريضة، فضلا عن المقدمات التي كانت موجودة في بيت العزيز وفي الموقف الثابت الرائع من قبل يوسف أمام إغراء امرأة العزيز وأمام النساء، وصولا إلى السجن، وصولا إلى الإحسان في السجن، سلسلة مقدمات طويلة إلى أن جاءت الفرصة المناسبة لبث أسرار التوحيد. ومن الواضح أن في ذلك عبرة عظيمة وكبيرة، وهو أن التعاليم الإلهية، أن الداعي إلى الله تبارك وتعالى كما قلنا في الحلقة الماضية لابد أن يختار الزمن المناسب والمكان المناسب والظرف المناسب والشخص المناسب حتى يبث هذه الأسرار التوحيدية بشكل صحيح وبشكل دقيق. طبعا بعد أن يقوم يوسف عليه السلام ببث أسرار التوحيد تفصيلا إلى هؤلاء السجناء، يوسف عليه السلام حينئذ يؤول الرؤية التي رآها هذان السجينان إلى السجينين. هذه هي سلسلة الأحداث، هذه سلسلة الأحداث، هذا هو شريط الأحداث، أو على الأقل بعض حلقات شريط الأحداث تكون واضحة. النقطة المهمة هي مسألة التدرج التي ذكرتموها في سؤالكم، وأعتقد اتضحت الفكرة أن هناك تدرجا منطقيا، وهذا ما نشاهده مع يوسف عليه السلام، مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم 40 عام نزل الوحي عليه، وحتى عندما نزل الوحي عليه نشاهد أن التشريعات الإلهية لم تنزل بشكل دفعي، وإنما نزلت بشكل ماذا؟ بشكل تدريجي. أيضا نمكن أن نفهم قضية أخرى، قضية ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. أيضا يعني إذا أردنا أن نعقد مقارنة بين يوسف عليه السلام وبين الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أيضا نستطيع أن نفهم هذا الحالة، وهو أن يوسف عليه السلام كأنه كان في مرحلة غيبة، كأنه في كانت مرحلة لا ظهور، وعندما حانت الفرصة الملائمة ظهر يوسف عليه السلام بكامل ما عنده من إمكانات ومن طاقات كما هو واضح. أيضا نستفيد عبر أخرى على مستوى انتظار الفرج، على مستوى التقية والحفاظ على الإسرار، على مستوى فهم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، سلسلة طويلة عريضة من هذه القضايا يمكن أن تفهم في ظلال هذه الآيات. طبعا يوسف عليه السلام الأسرار التي أعلنها في هذه البرأة أو مع اختنام هذه الفرصة هي أولا قضايا التوحيد، وثانيا الانتماء إلى الأسرة الإبراهيمية كما في قوله تعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذا أيضا إعلان آخر عن الانتماء إلى تلك الأسرة الإبراهيمية. طبعا هذا على نحو الإجمال، أما إذا أتينا إلى التفاصيل فنستطيع أن نضع بعض النقاط. النقطة الأولى قوله عليه السلام أو قول القرآن الكريم قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. طبعا هذا واضح وضحناه في الحلقة الماضية أن هناك احتمالين في هذه القضية، أن التأويل بتأويله، ماذا يقصد من تأويله؟ تأويل الطعام أو تأويل الرؤية؟ الرأي الأرجح الذي أرجحه العلامة الطباطبائي أن التأويل هنا ليس تأويل الرؤية، وإنما وين كان هذا احتمال موجود ولكن احتمال بعيد، الصحيح هو المقصود من تأويل الطعام، وبالتالي يكون تأويل يوسف عليه السلام للطعام يشكل آية من آيات صدقه في دعواه النبوة، وهذا ليس ببعيد لأن عيسى عليه السلام أيضا كان سائرا في هذا الخط. يعني عيسى عليه السلام أيضا يعني إذا نقرأ في الآيات القرآنية ماذا يقول عيسى عليه السلام وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إذن كما إن إخبار المسيح عليه السلام بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم يشكل آية من آيات نبوته، كذلك تأويل يوسف عليه السلام للطعام الذي سيرزقه السجينان أيضا يشكل ذلك آية من آيات نبوته. ثم يقول ذلكما مما علمني ربي، يعني هذا التعليم ليس بتعليم كسبي وإنما هو تعليم لدني من قبل الله تبارك وتعالى، وبالتالي فهو لا يتطرق إليه الخطأ. التعاليم الكسبية والعلوم الكسبية هي العلوم التي يمكن أن تطابق الواقع ويمكن أن لا تطابق الواقع، يمكن أن يتطرق إليه الخطأ كما هو واضح، أما بالنسبة إلى العلوم الغيبية العلوم لدني الله تبارك وتعالى فلا يمكن أن يتطرق إليها الخطأ. ثم يقول إني تركت من قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. هنا تعليل حسب بعض المفسرين، يعني كأنه يقال إنه لماذا الله تبارك وتعالى علم يوسف بالذات تأويل الأحاديث، علمه تأويل الأحاديث لأن يوسف عليه السلام ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يعني هناك علاقة ما بين ترك الملة للقوم الذين لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون وما بين تعويل ما بين تعليم تأويل الأحاديث. فكلما كان الإنسان أكثر ابتعادا عن ملة الشرك والمشركين كلما كان أقرب إلى علم تأويل الأحاديث وفهم الأحداث والتنبؤ بالمستقبل، وكلما كان الإنسان أقرب إلى ملة الشرك كلما كان أبعد عن العلوم الغيبية، وهذا ما نستطيع أن نفهمه ونستوعبه فيما يخص واقعا هذه قضية مهمة تحتاج أن نركز النظر عليها، وهو الصراع ما بين الكفر والإيمان، ما بين جبهة الكفر وما بين جبهة الإيمان، ما بين قيادة الإيمان وما بين قيادة الكفر. نرى أن قيادة الكفر كم تبذل من جهود في فهم المستقبل وفي فهم الخطط وفي وضع الخطط الدقيقة من أجل الوصول إلى أهدافها، نجد أن هذه القيادات في النتيجة سوف يتبين لها فيما بعد أن كل ما بذلته من جهود في هذا الاتجاه لم يعد عليها إلا بالخراب والدمار، والتاريخ شاهد على ذلك. في مقابل قيادات الإيمان التي رغم ما تملكه من إمكانات مادية محدودة من طاقات بشرية محدودة إلا أن القرارات التي تتخذها هي قرارات يوم بعد آخر يؤكد التاريخ أنها كانت قرارات في حكيمة إلى أبعد الحدود، وما ذلك إلا لأن القيادات التي تقود جبهة الحق هي قيادات لما تركت ملة الشرك الله تبارك وتعالى علمها بتأويل الأحاديث، علمها بالعلوم الغيبية، اطلعها على المستقبل وعلى أحداث المستقبل، ومن ثم المستقبل بالنسبة إليها مفتوح. قضية عاشوراء أيضا نرجع إليها، نحن عندما نشاهد قضية عاشوراء بين يزيد الذي يمثل قيادة الكفر والإمام الحسين الذي يمثل قيادة الإيمان، يزيد الذي يمثل الشرك والمشركين وبالتالي هو الأبعد عن العلوم الغيبية، والإمام الحسين الذي يمثل الحق وأهل الحق والذي هو أقرب الناس إلى العلوم الحقانية الإلهية الغيبية، ونقارن ما بين قرارات يزيد وبين قرارات الإمام الحسين سلام الله عليه في الزمان والمكان والأشخاص واختيار كل صغيرة من الصغار، يوما بعد آخر يتأكد أن قرار الإمام الحسين لا فقط على مستوى المواجهة والقرار الكلي الشامل، وإنما حتى على مستوى القرارات الجزئية في الكلام وفي النصيحة، نجد أن هذه القرارات يوما بعد آخر تتأكد حقانيتها ويتأكد صدقها فيما يتأكد بطلان وخواء القرارات التي اتخذها يزيد. وهذا بطبيعة الحال يزيدنا إيمانا، يزيدنا رسوخا أن المعركة بين الحق والباطل إن كنا في جبهة الحق هي محسومة لنا، لأن جبهة الباطل يقودها أناس يعيشون العمى، العمى الفكري والعمى الاستراتيجي، المستقبل بالنسبة إليهم ليس واضح مطلقا وبالتالي هم يتخبطون. أما بالنسبة إلى قيادات الإيمان وجبهة الإيمان نجد أنهم يتخذون القرارات الغيبية لأنهم بقدر بعدهم عن الشرك بقدر قربهم عن العلوم الغيبية والعلوم التي تمكنهم من استشراف المستقبل. والواقع أن نظرة سريعة إلى واقعنا المعاصر يؤكد هذه الحقيقة، وإلا واقعا أنت عندما ترى قوة الكفر وقوة الشرك والإمكانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يملكها الكفر في مقابل الإمكانات المحدودة التي تملكها جبهة الإيمان وخط الإيمان، أنت من الناحية المادية تقول قطعا أن المسألة يجب أن تكون محسومة لجبهة الكفر، أليس كذلك؟ ولكن ما هو السبب؟ ما هي الأسباب التي تجعل جبهة الإيمان على رغم الإمكانات الضعيفة، على رغم قلة الناصر والمعين إلى هذه الجبهة، تبقى على الأقل صابرة ثابتة مواجهة؟ إن واحدة من أهم أسباب هذا الثبات هو البصر الثاقب والنظر الثاقب والقدرة إلى النظر إلى ما وراء الأحداث المستقبلية في مقابل العمل الاستراتيجي التي يواجهه الآخر.
شيخنا، تلاحظون أن الغرب رغم الدراسات الاستراتيجية لكن ما يخص مثلا نهاية العالم وهذه الأفكار قد توهموا كثيرا. يعني كانوا يعتقدون أن نهاية العالم سنة 2000، يعني أخذوا بتنبؤات أنترداموس، ولكنها هذه ليست تنبؤات، يعني تنبؤات نبي من الأنبياء، والآن هم متخبطون يعني في مسألة نهاية العالم.
الواقع أن أمثلة كثيرة لو أردنا أن نتطرق إلى هذا الأمر وإلى الفشل الذريع الذي يواجهه أهل الباطل فيما يخص التنبؤ بالمستقبل وعلم المستقبل، يعني خرجنا عن طور الموضوع، لكن يمكن أن أعطي فد نموذج واحد من هالنماذج. مثلا الماركسية، كارل ماركس كان يعتقد أن الثورة الماركسية سوف تكون في الدول الصناعية، يعني في ألمانيا وفي فرنسا وفي إنجلترا وفي أمريكا بحسب تحليلات التاريخ والمادية التاريخية وما شكل ذلك، ولكن تفاجأوا أن الثورة لم تحصل في أكثر الدول الصناعية مثل ألمانيا وبريطانيا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، وإنما حصلت الثورة الاشتراكية وما يسمى بالثورة الاشتراكية في البلدان الأقل أو القليلة الصناعة مثل روسيا ومثل الصين. هذا نموذج. مثلا نموذج آخر، قضية تنبؤ المفكر الأمريكي الياباني الأصل فرانسيس فوكوياما الذي تنبأ بفكرة نهاية التاريخ وكتب مقالة عام 89 عن نهاية التاريخ وأن التاريخ قد انتهى بفوز الليبرالية بعد أن انتصرت على الماركسية، أيضا أنه يوما بعد آخر هم بأنفسهم يعترفون بأن هذه المقالة أصبحت في هواء في شبكة.
ضيف الكريم، نأخذ هذا الفاصل. أعزتي المستمعين، ابقوا معنا ثم نعود بعده إليكم وإلى ضيف الكريم.
يوسفياتك الروح هامت فعذر أصابعها والفتونا، لو بسكاكي حبك طارت وقطعت برؤاك العيونا، فكل ذراتنا ألف قيس مولاي ذاب عليك جنون، ألف يعقوب في كل عين ابيضت العين منه حنينا، أمل صوبك صلى ودنا ثم تدلى، أمل صوبك صلى ودنا ثم تدلى فمتى فينا تتجلى يا ثار الله يا غائبا غاب لم يخل منا يا نازحا ليس ينزح عنا يا أهت الأمنيات العذارى من رئتي شائق يتهنى طاب الوجود إليك اشتياقا والكون حن للقياك حنا وانتفض الطين فينا حياة والماء دل عليك فكنا.
إخوة الأكارم، لازلنا في سورة النبي يوسف في الآية 38 وما بعدها. شيخ مازن، إذن لابد من التدرج في دعوة الناس إلى دين الله، وهكذا كان النبي يوسف عليه السلام تدرج مع الناس، يعني خصوصا في وضعه يعني في السجن، استغل ذلك، يعني بدأ من السجن بعد إفصاحه عن بعض الأسرار وأنه كان سرير الأنبياء، وثم انتهز الفرصة لكي يعلن دعوة التوحيد.
أحسنتم. ننتقل إلى الآية 38. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. واضح هنا يعني إصحار بمسألة الانتماء إلى ذلك الخطوة، إلى تلك الأسرة الإبراهيمية العظيمة. هذه الأسرة الإبراهيمية التي لها فرعان، هذه شيء أيضا لابد أن يذكر، هذه الأسرة الإبراهيمية التي فرعان، الفرع الأول وهو الفرع الإسحاقي الذي ينتمي إليه يوسف عليه السلام، ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، والفرع الآخر هو الفرع الإسماعيلي، يزرع الفرع الإسحاقي في الأرض المقدسة في فلسطين وفي تلك الأرض، والفرع الإسماعيلي يزرع في مكة المكرمة حتى يأتي منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعترة الطاهرة، وبالتالي هذان الفرعان الإبراهيميان يتعاونان يتعاضدان من أجل إيصال رسالة التوحيد إلى الله إلى الناس. المرحلة الأولى تقوم بها الأسرة الإسحاقية عبر يعقوب وعبر يوسف وعبر موسى وعبر داود وسليمان وصولا إلى عيسى عليه السلام، ثم بعد أن يحصل الانحراف في بني إسرائيل وبعد أن تعجز كافة الوسائل والأساليب عن إنقاذهم وعن الوصول بهم إلى الهدى الإلهي بعد أن تحجرت قلوبهم، يبدأ الفرع الثاني بالانطلاق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصولا مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. والملاحظ أن خاتمة الفرع الإسحاقي هو عيسى عليه السلام، وخاتمة الفرع إسماعيل على مستوى النبوة هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى مستوى الإمامة هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ويلتقي خاتمة الفرع الإسحاقي وهو عيسى عليه السلام مع خاتمة الفرع الإسماعيلي على مستوى الإمامة وهو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يلتقيان في آخر الزمان من أجل إقرار القسط والعدل في ربوع البشرية. فإذا يوسف عليه السلام هنا يعلن الانتماء إلى تلك الأسرة التي أوكل إليها مهمة تزريق التوحيد وإعطاء التوحيد إلى الناس جمعا. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لاحظ، هؤلاء هم أهل البيت، أهل البيت إبراهيم، أليس كذلك في الفرع الإسحاقي؟ وهناك أهل بيت على مستوى الفرع الإسماعيلي وهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هنا أيضا مجموعة نقاط مهمة. لاحظ ماذا يقول القرآن الكريم، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، يعني الله تبارك وتعالى منعنا من أن ندخل في حيز الشرك، لم يجعل لنا سبيلا لأن نصل إلى مرحلة الشرك. وطبعا هذا المنع هو ليس منع إلجاء وإجبار، بمعنى أن الله تبارك وتعالى أجبرهم على أن يكونوا من المؤمنين من الموحدين، لم يكن هذا إلجاء وإجبارا من قبل الله تبارك وتعالى، وإنما كان تأييدا وتسديدا من قبل الله تبارك وتعالى. والواقع أن هذه القضية قضية ملفتة للنظر، وهي أنه كما أن الله تبارك وتعالى، لاحظوا، يعني الله عز وجل خلق الإنسان وجعل للإنسان أهدافا لا بد أن يصل إليها، كما أن الله تبارك وتعالى خلق الجماد وحدد له أهداف، وخلق النبات وحدد له أهداف، وخلق الحيوان وحدد له أهداف، وحدد القوانين التي تتكفل بإيصال كل مخلوق إلى الأهداف التي خلق من أجلها. كذلك الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وحدد له الأهداف وأوجد القوانين المتكفلة بإيصال الإنسان إلى تلك الأهداف. فمن بين العوامل المساعدة التي تتكفل بإيصال الإنسان إلى تلك الأهداف إن الله تبارك وتعالى ألهم الإنسان من طريق العقل التمييز بين الخير والشر والتقوى والفجور، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأيضا الله تبارك وتعالى جهز الإنسان بالأشياء التي يدرك بها أحكام الدين وقوانين الشرع عن طريق النبوة. فإذا إلهام العقل الإنساني التمييز بين الخير والشر عامل يساعد الإنسان للوصول إلى الأهداف، وإرسال الأنبياء والرسل أيضا عامل آخر يساعد الإنسان للوصول إلى تلك الأهداف. وأيضا من العوامل التي تساعد الإنسانية للوصول إلى الأهداف التي خلقها الله تبارك وتعالى من أجلها هو أن الله تبارك وتعالى يسدد ويؤيد رجالا متلبسين بالإخلاص بإخلاص التوحيد، يقومون بأمره، يدافعون عن الله تبارك وتعالى، عن دين الله تبارك وتعالى، ينبهون الناس عن رقدة الغفلة والجهالة بإلقاء حججه وبث شواهده وآياته، وبينهم وبين الناس رابطة التعليم والتعلم. يعني بعبارة أخرى أنه من حكم الله عز وجل أنه في كل فترة من الفترات لابد أن يوجد مجموعة ولو قليلة من الناس تحتفظ بالتوحيد في نفوسها بأرقى درجات الارتقاء وبأرقى درجات الانضباط. هذه المجموعة تشكل الرابطة بشكل أو آخر بين الأرض والسماء، وإلا لولا هؤلاء الرجال الموجودون في كل زمان ومكان واقعا لانقطعت الصلة بين الأرض والسماء وتاهت البشرية في غياهب الضلالات. والواقع أن المتابع للتاريخ الإنساني بدقة يستطيع أن يتلمس هذا الأمر بوضوح، لأن الأعداء، لأن الشياطين، لأن عبدة الأهواء كلما اقتربوا من تحقيق أهدافهم المشؤومة الشيطانية كلما برز لهم عظيم من هؤلاء العظماء ممن توهج وهج التوحيد في نفوسهم فينطلق عليهم وينقض على مخططاتهم ويحطم ما لديهم من مخططات. وهذا واضح جدا، انظر إلى الشياطين كيف أنهم وصلوا إلى قاب قوسين أو أدنى قبل إبراهيم عليه السلام من الوصول إلى مخططاتهم، وكيف أن إبراهيم عليه السلام انقض عليهم بتلك الانقضاض العظيمة واستطاع واقعا أن يبذر بذرة التوحيد. انظر إلى الأعداء في مرحلة موسى عليه السلام كيف أن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساؤهم، وكيف أن موسى عليه السلام جاء في اللحظة المناسبة واستطاع واقعا أن يقلب التاريخ وأن يحرك التاريخ. انظر إلى الأعداء الكسرويين والقصريين والقيصريين وغيرهم كيف أنهم استطاعوا قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يملأوا الأرض بالجاهلية الجهلاء، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام انقض عليهم واستطاع واقعا أن يقلب التاريخ. وهكذا مع الإمام الحسين، وهكذا مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، بل وهكذا حتى مع العلماء العاملين والصلحاء حتى في زمننا الحاضر نشاهد أنه بين الحين والآخر يبرز عالم عظيم يستطيع واقعا أن يقلب الأمور بشكل أو آخر. فبالتالي هذه الأشياء نستطيع أن نفهمها أن نستوعبها من القرآن الكريم، خاصة عندما نتأمل بقوله تعالى ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذن هناك فضل من الله تبارك وتعالى يتفضل به على الناس أو على بعض الناس، وبعض معالم هذا الفضل أن الله تبارك وتعالى لا يجعل سبيلا للشرك إلى قلوب هؤلاء الناس حتى لو كان هؤلاء الناس بأعداد قليلة، ولكن هذه الأعداد القليلة تبقى تشكل النجمة التي تهدي سفينة البشرية للوصول إلى الأهداف الكبيرة.
أحسنتم أعزتي المستمعين، هذه أرقام الإذاعة الأرضي 325706 للرسائل الأثير 0780 1950909 الأمنية 07602 مكرر 01515. شيخنا مرة أخرى يقول تعالى على عن لسان النبي يوسف عليه السلام وهو يخاطب السجينين باستفهام إنكاري ينكر فيه قبول الفطرة أو العقل الأرباب الكثيرون المتفرقون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ونلاحظ أن جوهر دعوة كل الأنبياء والمرسلين هي الدعوة إلى التوحيد. فلو تصفحنا التاريخ وتأملنا في حياة البشر لرأينا أن منشأ جميع تلك الاختلافات والصراعات هو من تعدد الأرباب أو رسوخ عقائد الوثنية، أليس كذلك؟ جزيرة العرب مثلا قبل بزوغ فجر الإسلام كانت في ظلمة حالكة غارقة في الرذائل، حياة كانت كلها نهب وغارات وقساوة وقتل وود وغيرها من القبائح، ولكن بمجرد ما أزيل صدأ تلك الخرافات بفضل دعوة النبي محمد صلى الله عليه وآله إلى عقيدة التوحيد، أخذت العرب تضع أقدامها في مدارج الرقي والكمال، وتبدلت تلك الظلمة الحالكة إلى نور ساطع في القلوب والضمائر، وأصبح التوحيد يجري في دمائها وينعكس في كل جوانب حياتها. هل تعتقد أن ما يجري في زمننا هو تكرار لما جرى في الأمم السالفة، يعني تعدد الأرباب وتفرقهم، وبالتالي التفرق الحاصل من اختلاف الانتماءات وانعكاسها على الواقع؟
أحسنتم. الواقع هذا سؤال مهم ومركزي ويحتاج واقعا إلى إغراق في الإجابة عليه. فمن بين معالم الأجوبة هو أنه إذا تأملنا صفحة التاريخ الإنساني في عرضه العريض وفي مدده المديد لوجدنا أن هناك مشاكل هائلة قد تصل مليارات أو الملايين أكثر أو أقل في كل مجال من مجالات الإنسانية. يعني الإنسان هو كتلة من المشاكل، الإنسان الواحد هو كتلة من المشاكل، فضلا عن العائلة الواحدة، فضلا عن المدينة الواحدة، فضلا عن الدولة، عن المجتمع الإنساني، عن التاريخ الإنساني. هذه المشاكل الكثيرة على كثرتها بالتحليل العقلي الدقيق ترجع إلى مشكلة ذات حدين. المشكلة الأولى بحدها الأول، المشكلة بحدها الأول هي مشكلة الانتماء. لنتكلم عن الانتماء، أليس كذلك؟ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هنا الحد الأول للمشكلة هو اللا انتماء، أن الإنسان لا ينتمي إلى محور، لا ينتمي إلى هدف. والحد الثاني المشكلة هو الغلو في الانتماء. اللا انتماء يعني الإنسان لا ينتمي إلى هدف، لا ينتمي إلى أهداف كبيرة، لا ينتمي إلى مطلقات، لا ينتمي إلى قضية كبرى يتجه إليها ويضحي في سبيلها ويحشد الطاقات للوصول إليها. هذا هو اللا انتماء، اللي هو الضياع. إن الإنسان يعيش الضياع، والإنسان عندما يعيش الضياع عن قضية كبرى يتجه إليها، الإنسان سوف يتجه إلى غرائزه، إلى شهواته، إلى نداءات الغرائز الموجودة في نفسه. هذا هو الحد الأول للمشكلة. الحد الثاني للمشكلة هو مقابل للحد الأول. إذا كان الحد الأول يمثل التفريط، فالحد الثاني يمثل الإفراط. يعني الحد الأول كان، وهذه البشرية عبر تاريخها الطويل هي ما بين الإفراط والتفريط. سهل عليها أن تتبنى الإفراط، سهل عليها أن تتبنى التفريط، لكن أصعب ما يكون أن تتبنى الوسطية ما بين الإفراط والتفريط. ودين الإسلام هو الذي يمثل هذه الوسطية بين الإفراط والتفريط. فإذا الحد الأول التفريط للمشكلة هو جانب اللا انتماء، جانب الضياع، جانب عدم التبني لقضية يستهدفها الإنسان. الجانب الثاني من المشكلة، الحد الثاني المشكلة الذي يقابل الحد الأول، هو مشكلة الغلو في الانتماء، التعصب للانتماء. هناك انتماء ولكن هناك تعصب في هذا الانتماء، غلو في هذا الانتماء بتحويل الأهداف النسبية المحدودة إلى أهداف مطلقة. هنا في هذا الحد الثاني نجد إنسانا يتبنى قضية، ليس كالإنسان الأول الذي لم يكن يتبنى أي قضية، كان إنسانا ضائعا. لا، هنا الإنسان يتبنى قضية ويستهدف قضية من القضايا يضحي في سبيل تلك القضية، وهذا جانب صحيح، لكن المشكلة أن هذا الإنسان يحول هذه القضية إلى إله يعبد من دون الله تبارك وتعالى، يحول هذه القضية النسبية التي تساعده على السير في جزء من الطريق يحولها إلى الأفق التام، والقضية الكبرى يحولها إلى إله يعبد من دون الله تبارك وتعالى. الجانب الأول من القضية أطلقت عليه الشريعة الخاتمة الإلحاد، والجانب الثاني من المشكلة أطلقت عليه الشريعة الخاتمة الشرك، والبشرية بالتالي هي ضائعة ومحطمة الطاقات ما بين الإلحاد وما بين الشرك. الإلحاد الذي يمثل لا انتماء والضياع، والشرك الذي يمثل تحويل النسب إلى مطلق والتعصب في الانتماء والغلو في الانتماء. تأتي الشريعة الخاتمة، يأتي الدين الإسلامي العظيم الذي كان يوسف يمثله، يمثل الإسلام، لأن الإسلام لم يكن فقط مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تأتي هذه العقيدة وهذا الدين وهذه الشريعة تأتي من أجل القضاء على هذه المشكلة بكلا حديها، حد التفريط وحد الإفراط، حد الضياع وحد الغلو في الانتماء. فبالتالي عندما نقرأ هذه العبارة الرائع في القرآن الكريم، يا صاحبي السجن، والخطاب إلى صاحب السجن واقعا، ولكن هو يعني بالنتيجة هو خطاب إلى جميع البشرية، يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ واضح أن الأرباب المتفرقون واقعا هنا إشارة إلى الجانب الإفراطي من المشكلة، يعني جانب الغلو في الانتماء اللي هو المشكلة الأخطر. طبعا الإلحاد موجود عبر التاريخ، والشرك أيضا موجود عبر التاريخ، لكن المشكلة الأخطر واقعا تكمن في الشرك لا في الإلحاد. الإلحاد لماذا تكمن في الشرك لا في الإلحاد؟ لأن الإلحاد وإن كان خطرا لكن حدوده محدودة إلى حد كبير، لأن الإنسان بطبعه يريد أن ينتمي، سينتمي إلى صنم خشبي أو حجري أو فكرة أو نظرية أو ما شاكل ذلك. الإلحاد يقاوم هذه الغريزة التي تقبل بالانتماء. لذلك نجد أنه في هذا العصر كان الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية تمثل الإلحاد، أليس كذلك؟ وكان الغرب والرأسمالية والولايات المتحدة الأمريكية تمثل جانب الشرك. نشاهد أن الاتحاد السوفيتي سقط قبل أن يسقط الجانب الآخر. لماذا؟ لأنه كان يواجه فطرة الإنسان في التوجه إلى الانتماء إلى قضية من القضايا.
يعني تقصدون المنتمي المفرط أخطر من اللامنتمي؟
أحسنتم، أخطر. لماذا؟ لأنه عادة اللامنتمي هو إنسان ضائع، والإنسان الضائع يسهل عليك أن تأتي به. أما الإنسان المنتمي بشكل إفراطي، المنتمي بشكل يعيش الغلو والانتماء، لابد أن تقوم بمرحلتين. المرحلة الأولى تحطم الصلة ما بينه وما بين ما ينتمي
يعني
إليه،
يعني فكه عن معبوده.
أحسنتم. والمرحلة الثانية تقوم بربطه بالله تبارك وتعالى. أما الشخص الضائع هو ضائع، ما عليك إلا أن تقوم بربطه بالله تبارك وتعالى. وبالتالي هنا يوسف عليه السلام واقع كان يواجه المشكلة. هذا واضح طبعا، لأن الحضارة المصرية لم تكن حضارة عادية. الحضارة المصرية كانت تعيش أصناما، وكانت وهذه الأصنام تتمحور حولها حضارة ضخمة من أخطر وأهم الحضارات التي واجهها المجتمع الإنساني.
وكذلك النبي صلى الله عليه وآله يعني واجه المشاكل مع المشركين أكثر من الملحدين أو من غيرهم بقية الأديان.
أحسنتم. فبالتالي نحن مع هذه العبارة التي ترددت على لسان يوسف عليه السلام قبل آلاف السنين، يعني هذا الكلام قبل حوالي 3600 و3700 سنة تردد على لسان يوسف، أيضا يتردد في كل زمان ومكان. وبالتالي فدعوة التوحيد هي دعوة واضحة وواسعة النطاق. فلذلك نحن أيضا في هذا الوقت نخاطب أنفسنا ونخاطب مجتمعنا ونخاطب المجتمعات العالمية بنفس ما خاطب يوسف عليه السلام السجينين، بنفس الكلام بنفس الدعوة. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وهذه الدعوة هي دعوة الجميع دون استثناء. حتى الإمام الحسين في عاشوراء لب الدعوة يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لب الدعوة واقعا. فلذلك احنا عندما نريد أن نفهم عاشوراء لابد أن نفهم عاشوراء في ظلال القرآن الكريم. يعني الإمام الحسين سلام الله عليه عندما يقول: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يعني يختار السلة. السلة هي الانتماء إلى الله تبارك وتعالى، هي الانتماء إلى الله تبارك وتعالى الواحد القهار. أما اختيار الذلة فيمثل الانتماء إلى الأرباب المتفرقين. وهكذا بالنسبة إلى سيرة أهل البيت سلام الله عليهم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وحتى واقعنا المعاصر لابد أن نرى الواقع المعاصر، مشاكل الواقع المعاصر، ما حصل في التاريخ، لابد أن نرى كل تلك الأمور بالعين القرآنية، بالنافذة القرآنية، بالرؤية القرآنية، حتى تكون هذه النظرة صحيحة، نظرة دقيقة، لا يكون العامل الذاتي والمزاج الذاتي والمذاق الذاتي هو المؤثر في تقييم الأشخاص وتقييم الأحداث وتقييم المواقف، وإنما تكون عيننا ونظرتنا وبصيرتنا قرآنية. ومن بين أروع هذه الروائع القرآنية
هو وإذا كان لابد من الانتماء، لا يكون الانتماء إلى الشخص إنما إلى الرسالة.
أحسنت.
وهذا هذه الإشكالية موجودة يعني في هذا الزمن. أحسنت. أن كثيرين من المنتمين ينتمون إلى الأشخاص بما أنه شخص يعني يقدس ذلك الشخص.
أحسنت.
أكثر من تقديسه للرسالة.
أحسنت.
أو فهمه لرسالته لهذا الشخص.
أحسنت. أنتم تلاحظون في واقعنا المعاصر حتى في الساحة العراقية الساحة الكربلائية هناك قسم واسع من الناس يعيشون الضياع، لأن الضياع إلى درجات، أقصى درجة من درجات الضياع هو الإلحاد، لكن هناك درجات دون الإلحاد لكن هي أيضا تشكل حالة الضياع. أنت الآن أستطيع أن أقول أن أغلبية الساحة الاجتماعية تعيش ضياعا، ضياع لا يوجد لديه هدف، هدف حقيقي ينتمي إليه ويتوجه إليه ويقاتل في سبيله ويحشد طاقاته في سبيله، وبالتالي هو يبذر في الوقت، يبذر في الطاقات، يبذر في الإمكانات. ومن أهم علامات الشخص الضائع إنه شخص لا يحترم الوقت، لا يحترم الطاقات، لا يحترم الإمكانات الموجودة بين يديه، لأنه لا توجد لديه هدف. أنت إنما تحترم الطاقات وتحترم الوقت فيما لو كان لديك هدف تسخر هذه الطاقات والإمكانات والأوقات في سبيل الوصول إلى ذلك الهدف. فإذا رأيت شخصا عطالا بطالا كسولا خمولا متميعا فاعلم إنه من مصادق الضائعين. وفي المقابل نجد أن هناك أشخاص في ساحتين اجتماعيين ينتمي إلى قضية ولكن يعيش الغلو في الانتماء إلى تلك القضية، ينتمي إلى مؤسسة ولكنه يعيش الغلو في الانتماء إلى تلك المؤسسة، ينتمي إلى حزب من الأحزاب يعيش الغلو في الانتماء إلى ذلك الحزب، ينتمي إلى شخص أو إلى جهة إلى وضع. وبالتالي هذه القضية هي ليست قضية عقائدية فكرية وإنما هي قضية تمس صلب الواقع الاجتماعي. ونرى في ساحتين الاجتماعية أن مسألة الضياع ومسألة الغلو والتعصب في الانتماء تحطمان المجتمع. هذه المساحات الكبيرة من الناس التي تعيش الضياع، كم من الطاقات تهدر وتحطم بفعل هذا الضياع. ماذا لو أن هذه المساحات الكبيرة والتي هي بالملايين في ساحتنا الاجتماعية، ماذا لو أنها خرجت من مرحلة الضياع إلى مرحلة وجدان الهدف واستهداف الهدف وتحشيد الطاقات للوصول إلى ذلك الهدف والتنسيق والانسجام ما بين هذه المسيرات للوصول إلى ذلك الهدف؟ كم من الخيرات والبركات سوف تعود على الأمة بفعل الخروج من الضياع إلى الانتماء إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا النسيج الآخر الذي يعيش الغلو والتعصب في الانتماء، هذا الغلو والتعصب في الانتماء كم يعود على المجتمعات بدمار وبالويل والثبور. هذا التطاحن، هذا الصراع، هذا الحراب، هذا التحاك ما بين التيارات والكيانات، الساحة السياسية نموذج في هذا الصدد بشكل أو آخر. هذا التعصب في الغلو في الانتماء نجد أنه ينعكس بصيغة هدر الطاقات. أما إذا كان الناس جميعا يؤمنون بالله الواحد القهار، ينتمون إلى الله تبارك وتعالى الواحد القهار، فسوف تجد أن الجميع سوف يتجه إلى المطلق، يحشد جميع الطاقات للوصول المطلق في سلام وفي أمان وفي وئام بدون صراع وبدون صدام. وبالتالي يصدق قوله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم.
يعني في الساحة العراقية مثلا بعد سقوط النظام حصلت الفتنة الطائفية في الحقيقة، كثير من الذين استجوبوا أنت لمن تنتمي قالوا إلى الإسلام، يعني للخلاص من القتل مثلا. وكذلك بالنسبة إلى الخدمات وغيرها، يعني عندما يكون الشرطي أو الموظف أو غيره عندما يقول أنا أنتمي إلى العراق فإنه يخدم العراق، العراق هو وطن الجميع، وكذلك الدين هو دين الله تبارك وتعالى. هناك رسالة وصلتنا أعزتي المستمعين من الأخ بشير عبد الرزاق العطار بعد السلام والتحية، يقول هناك سؤال عندي، لماذا يوسف عليه السلام لم يتزوج زليخة؟ كيف ذلك؟ طبعا نرجع الإجابة عن هذا السؤال إلى الحلقات القادمة لأنه لم يتبقى لنا وقت إن شاء الله. وأشعر كذلك أن هذا الموضوع الذي كنتم تتحدثون فيه أيضا لم يكتمل، فإن شاء الله إلى الحلقات القادمة. أعزتي المستمعين، وصلنا إلى نهاية البرنامج ونتوقف على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة ومع خطوات جديدة في تجربة النبي يوسف عليه السلام، كي نتعلم منها دروسا تنفعنا في حياتنا. نشكر ضيفنا الشيخ مازن الكربلائي، كما نشكركم على حسن متابعتكم لهذا البرنامج. ندعو لكم بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورتلي القرآن ترتيلا ورتلي.